بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمدا رسول الله، رحمة الله للعالمين، الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما، فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اكشف الغمة عن الأمة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام، اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء والمنع بعد العطاء. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك. اللهم احفظ أعمارهم وأعمالهم وأرزاقهم، وبارك فيهم يا رب العالمين. اشف مرضانا، ارحم موتانا، استجب دعاءنا، احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، وأقرئ نبينا وحبيبنا منا السلام. اللهم كما آمنا به واتبعناه ونحن لم نراه، فلا تحرمنا رؤيته ومجالسته في الفردوس الأعلى، آمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب طال، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد، آمين. وعود لما بدأناه من شرحنا لكتاب الرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو اللقاء 68 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع الكتب والرسائل التي أرسلها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم للملوك والأمراء والرؤساء لدول العالم عقب صلح الحديبية، والذي كان في العام السادس من هجرته صلى الله عليه وسلم. هذا الفتح المبين، الهدنة التي عقدها نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم مع مشركي مكة، والتي أثمرت إعطاء المساحة الواسعة لانتشار الدعوة في ربوع جزيرة العرب، أيضا مهدت لفتح مكة ورفع راية الإسلام وتحول مكة من دار حرب إلى دار إسلام. وقد وصلنا في آخر لقاء إلى الكتاب الثامن الذي بعثه نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم إلى ملك عمان. إلى ملك عمان، هناك فارق بين عمان وعمان. عمان بالفتح عاصمة الأردن، وعمان بالضم هي تلك الدولة الموجودة في الخليج العربي، وهذه الأيام عقيدتها ومذهبها الإباضية، والإباضية فرقة ضالة، فهي من فرق الخوارج الذين ينكرون رؤية الله تعالى في الآخرة، ويحرفون كلام الله عز وجل، ويكفرون بالكبيرة، لأنهم طائفة من طوائف الخوارج. هذا من باب العلم ليكون المسلم على بينة من تلك الفرق الضالة. فالمقصود عمان، هذه هي دولة في جزيرة العرب. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أرسل كتابا لحاكمها في ذلك الزمان، تعالوا لنتعرف على هذا الكتاب ومضامين هذا الكتاب، لكي نتعرف على منزلة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وعلى شفقة النبي ورحمة النبي بالبشرية، كيف لا، وقد قال الله تعالى عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بأبي هو وأمي وروحي صلوات ربي وتسليمات علي. الذين يسيئون للنبي من أعداء المسلمين في زماننا، سبب الإساءة أنهم لم يعرفوا، فوالله لو عرفوا لآمنوا به واتبعوا ودافعوا عنه وعن طريقته وسنته. الخلل من الجهل يا إخوة، فمن يجهل شيئا عداه. دايما الجهل يسبب العداوات. الصورة التي وصلت للغرب عن النبي صورة مشوهة، وساعد على هذا التشويه بعض أفعال المسلمين البعيدة عن الإسلام، البعيدة عن الإسلام. فكثيرا ما أقول: لو عرف الأعداء نبينا لآمنوا به واتبعوا وأحبوا. فده دورنا بقى، توصيل الصورة الصحيحة عن الإسلام وعن نبي الإسلام محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. نعرف الغرب من هو محمد ابن عبد الله. يا إخوة، هرقل عظيم الروم في زمانه وفي زمن النبوة، عندما عرف صفات نبينا قال: لو كنت عنده لغسلت قدمي. واللي منعه من دخول الإسلام قومه والمنصب، لكن عندما علم صفات النبي من أبي سفيان بن حرب، عندما التقى به في رحلة تجارة لقريش وسأله 10 أسئلة عن النبي محمد، أثبت أنه نبي حق وصدق من خلال تلك التساؤلات، وقال لأبي سفيان: لو كنت بين يديه لغسلت قدمي، لغسلت قدمي. عليه الصلاة وأزكى التسليم، إن هرقل عرف مين محمد فتمنى أن يكون مسلما وأن يكون بين يديه ليغسل قدم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، اللي منعه المنصب وقومه. أحيانا تلك الأمور بتكون مانعة من الاستجابة، فبعض الناس شهواتهم الدنيوية، ده حتى بعض من ينتسبون للإسلام ربما لا يدافعون عن النبي عند الإساءة له حرصا على الدنيا، أو الله حرصا على كرسي أو شهوة أو مال أو منزلة عند الأعداء وهكذا، سبحان الله. فدي مانع من ضمن الموانع. فدورنا بقى كمسلمين نعيش في الدول الغربية إظهار الصورة الطيبة للإسلام وتعاليم الإسلام ونبي الإسلام، نعرف العالم من هو محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، فمن دافع عنه وذب عن عرضه نال السعادة في الدنيا والآخرة، ومن خذل النبي ولم يدافع عن النبي عند الإساءة إليه خسر دنياه وخسر أخرى، عافانا الله وإياكم من الخذلان. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن نصر الإسلام ونصر نبي الإسلام ودافع عن شريعته وطريقته وسنته، آمين. فتعالوا بنا إخوتاه نقف أمام هذا الكتاب الذي أرسله نبينا لحاكم وملك عمان، وهذا الكتاب كان بعد فتح مكة، بدأ يبعث الرسائل من بعد صلح حديبية العام السادس، وفي العام الثامن فتح مكة. الكتاب اللي بين إيدينا ده بعد الفتح، لأن من بنوده ونصوصه يتبين لنا ذلك. فتعالوا بنا نقرأ الكتاب ونقف أمام فوائده ونعرف العالم من هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وده لينا احنا كمان ليزداد يقيننا وثباتنا وحبنا لنبينا ومتابعة حبيبنا والتأسي به عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول المصنف: وكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى ملك عمان جيفر، اسمه إيه؟ جيفر، وأخيه عبد، أخوه اسمه عبد، ابني الجولندي، الجولندي أبوهم اسمه كده الجولندا أو الجولندي. فالملك اسمه جيفر ابن الجلاء بالفتح اللام وسكون النون، الجولندي، أخوه اسمه عبد ابن الجولندي. فأرسل عليهما كتابا عليه الصلاة وأزكى التسليم، ونصه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى جيفر وعبد ابني الجولندي، سلام على من اتبع الهدى. الله أكبر، انظر إلى الرسائل كيف تبدأ، تبدأ ببسم الله وفي طياتها البدء بالسلام على المرسل إليه، هذا هو نبي الإسلام وهذه دعوته. كيف لا وأولى الآيات نزولا على قلبه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني كن موصولا دائما بربك. وده منهج المسلم يا إخوة، نحن لا نتحرك ولا نسكن، لا نتكلم ولا نصمت، لا نتعامل بأخذ أو بعطاء إلا ونحن موصولين بالله رب العالمين. مسلم موصول بالله عز وجل في شأنه كله. فبدأها ببسم الله الرحمن الرحيم، وثنى بالسلام على المرسل له الرسالة، السلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوكما بدعاية الإسلام، أي بدعوة الإسلام، الدخول في هذا الدين العظيم، الدين الذي رضياه الله للبشرية دينا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذلك أقول للمقيمين في الغرب أعظم هدية تقدمونها لغير المسلمين دعوتهم للتوحيد. أه والله، مش إنك تجيب له أكلة حلوة ولا تقدم له كيشينك هدية بلغة الألمانية يعني هدية، لا، إنك تدعو للتوحيد. عارف ليه؟ يوم العرض على خالق السماء والأرض كل من صاحبك في الدنيا منهم سوف يشكوك إلى الله يوم القيامة. أه والله العظيم، لماذا لم تعرفني على الله؟ ليه سبتني؟ ليه ما عرفتنيش الطريق؟ فأعظم ما يقدمه المسلم لغير المسلم أن يدعوه إلى توحيد الله رب العالمين. دليل حبك الصادق لغير المسلمين وحبك لهدايتهم أن تبين لهم الحق، ما تجملش ولا تداهن أبدا. فمن الخلل الجسيم اللي وقع فيه بعض من ينتسبون للإسلام في بلاد المسلمين للأسف أمام العلمانية التي طغت، إنه ممكن يلوي أعناق نصوص الكتاب والسنة إرضاء لغير المسلمين، هو بيظن ذلك، ولكنه بذلك يبعدهم عن الله ويضرهم أشد الضرر. لما يجي واحد ينتسب للعلم زعم يقول لك ليس شرطا الإيمان بمحمد، بس خلاص منتظر تاني. وآخر يقول كل من آمن مثلا بدين غير الإسلام فهو مؤمن، لو أنت منتظر تاني خلاص دي مصيبة، أنت كده أشد عدو لهم وأنت تريد رضاهم. حبك الصادق هو حب الهداية لهم، أن تقول لهم إن الدين عند الله الإسلام، أن تقول لهم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، أن تقول لهم اقرأوا القرآن بتدبر، فوالله من قرأ القرآن بتدبر من غير المسلمين قاده القرآن إلى الله وقاده إلى الحق. في فرنسا الأسبوع الماضي نقلا عن بعض الوكالات بعد أحداث الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام والتعنت هذا الغير مبرر، شاب فرنسي غير مسلم لما سمع الإساءات والرسومات بدأ يقرأ القرآن، عايز يعرف إيه قرآن المسلمين ده. الحمد لله متوافر على الوسائل العنكبوتية والإنترنت معظم الترجمات للقرآن بجميع اللغات، فدخل على الترجمة الفرنسية وبدأ يقرأ القرآن. يقسم ما فرغ من قراءة القرآن إلا وآمن بمحمد عليه الصلاة والسلام ودخل الإسلام. وبعدين تقريبا في موكب لرئيس هذه الدولة استوقفه هذا الشاب وبدأ يسب ويطعن في شخص هذا الرئيس، لماذا؟ ليجذب الانتباه، فالتفوا حوالين منه. فبدأ يخبرهم أنه عندما أسأتم لهذا النبي دفعني الفضول لقراءة كتابه، فدخلت إليه فعلمت أنه أعظم مخلوق على الإطلاق وأن كتابه أعظم كتاب على الإطلاق، وهأنذا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ودي ثمرة من ثمرات الإساءة للنبي. أه والله إخوة، كان السلف الصالح رغم إغار صدورهم وبغضهم لمن يسب النبي إلا أنهم كانوا يقولون كنا نستبشر خيرا إذا أسيء للنبي، لأننا نعلم أن النصر والفتح يعقب ذلك. قال تعالى إنك فيناك المستهزئ. فسبحان الله الآن يا إخوة، يعني من ضمن الثمار اللي بيجنيها المسلم من الأحداث الجارية يكفي أنها جمعت المسلمين على حب النبي مرة ثانية بعد تفرق، وأحيت فينا معاني إيمانية، بل وأحيت فينا نصرته والدفاع عنه بكلمة أو بفعل بل بدأ العالم يعود من جديد ليتعرف عن الإسلام، على الإسلام، ويسأل من هو محمد هذا؟ سبحان الله، بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. المهم تكون أنت ممن ينصره ويذب عن عرضه، لأن احنا في ابتلاء خطير جدا وامتحان شديد جدا وتمحيص خطير جدا للإيمان. لما يظهر بعض الدعاة في بلاد المسلمين للأسف ويستهين بقضية الإساءة للنبي ويقول لك إيه الهقص ده، الرسول أو غير الرسول، إيه ده، في إيه يعني وصلنا للدرجة دي؟ يا رب سلم، أي قلوب هذه التي يحملها أمثال هؤلاء؟ سبحان الله، فدي قضايا خطيرة جدا يا إخوة. فدايما الابتلاء كاشف للمعادن. كثيرا ما أردد هذا، العافية فيها ستر والابتلاء كاشف للمعدن. يعني طول ما أنت في عافية أنت مستور، مش عارفين أنت صادق ولا كاذب، لأنك في نعمة. إمتى يظهر المعدن؟ لما يكون في ابتلاء وشدة، هنا يظهر الصادق من الكاذب والمحب من المبغض. فلعل هذا الابتلاء لسقوط بعض الأقنعة، لنعرف من يحب النبي بصدق ممن يتاجر بدينه وبهديه تحصيلا لعرض من الدنيا قليل. وده اللي قاله سيدنا النبي، ستكون فتن كقطع الليل المظلم. وهل هناك فتن أشد من الإساءة للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم صلى الله عليه وسلم، بأبي هو أمي وروحي عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يا رب سلم، يبيع إيش؟ دينه. الدفاع عن النبي دين ولا إيه؟ والله نصرة النبي دين، والذب عن عرض النبي دين. فهناك من يبيع الدين بعرض من الدنيا قليل إرضاء لأعداء الإسلام، والمسكين ينسى أنهم لا ولن يرضوا عنه. أو الله العظيم، إلا في باب واحد فقط، أن تتبع ملتهم. أبدا، فهذا نصوص قرآنية محكمة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن نصروا النبي ودافعوا عنه وذبوا عن عرضه. آمين. يمكن كتبت خاطرة عن أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله. أحمد شوقي يا إخوة كتب قصيدة في مدح النبي، كتب قصيدة في مدح النبي بيبين منزلة النبي وإزاي لما مدح النبي ارتقى السحاب. فقبل موته بأيام، وكان ملازما للفراش رحمه الله، ترك بابه طارق، الخادم بيفتح، من الزائر؟ شيخ الأزهر في مصر جاء ليعود، أحمد شوقي أمير الشعراء، الشيخ محمد الأحمدي الظواهري رحمه الله، شيخ الأزهر في زمانه. الخادم بيقول لأمير الشعراء أحمد شوقي في فراشه مريض، جاءنا زائر اسمه محمد الأحمدي الظواهري، قام من نومه فزعا وترك فراشه وقال ويحك، إنه شيخ الأزهر، إنه الإمام الأكبر. وراح خرج له مسرعا وسلم عليه ورحب به. قال له شيخ الأزهر جملة عجيبة أوي، قال يا أحمد جئتك مأمورا من رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، لقد زارني النبي البارحة في المنام وأمرني أن أذهب إليك وأقول لك يا أحمد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك إنا في انتظارك، فبكى أحمد شوقي من شدة الفرحة بهذه البشارة، وما مضت على هذه البشرة إلا أيام قلائل وفاضت روحه إلى ربها جل جلاله. إن في انتظارك، النبي منتظره. الله أكبر. ليه؟ مدح النبي، يذب عن عرض النبي، يبين شمائل النبي. فكل من عرف الناس بالنبي هو يدافع عن النبي. فأبشرك بالكرامة من ربك ومن نبيك يوم القيامة، لأن هناك أناس يأتون يوم العرض على خالق السماء والأرض، فإذا بهم يرون الناس يتسابقون على حوض نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم لينالوا شربة رويا من حوض النبي، حوض ماؤه أشد بياضا من اللبن ومذاقه أحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فإذا بأناس من هذه الأمة يأتون إلى حوض النبي فتطردهم الملائكة، يا رب سلم يا رب سلم. فيأتي النبي مسرعا، أمتي أمتي، يقولون يا رسول الله إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. دول غيروا وبدلوا، بعدوا عن سنتك وعن طريقتك، ولم يرفعوا رأسا بالدفاع عنك ونصرتك. الله أكبر. يقول النبي سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل بعدي، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهنيئا لمن اتبعه وآمن به وصدقه وذب عن عرضه ونصره وعرف العالم على شمائله وأخلاقه عليه الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، فإني أدعوكما بدعاية الإسلام. أسلما تسلما، أسلما تسلما، يبقى الأمن والأمان والاطمئنان في دخول الإسلام، السعادة والراحة في دخول الإسلام. العجيب يا إخوة أن المرء منا يبحث عن السعادة في كل الأماكن وبشتى الطرق، مع أنها قريبة منه قرب الوريد وقد غفل عنها. أوالله، كثيرون يبحثون عن السعادة في جمع الأموال، صح؟ ويحصلوا المال ويزدادوا بؤسا وهما. أوالله العظيم، ناس كتير جدا من أصحاب رؤوس الأموال العالية قوي يقول لك المال زادنا تعاسة. أوالله، خلاه مهموم على طول، مشغول على طول، حريص على طول، بخيل على طول، خايف على المال، يا دي النيلة، بعد عن ربنا بسبب المال. اللي ما عندوش عيني مات لعذر رايح لله قاعد في المسجد بيصلي وبيذكر ربنا خلاص، وسندوتش دونر بيكفيه، صح يا عبد العزيز؟ دونر، ها، كباب يعني، ابو 3 يورو وراضي، باكو شيبسي يعشيه بيورو، صح كده؟ انما التاني لا، مش مشكلته مشكله، عايز ديليفري وعايز مشويات ومحمرات ومتاعب ومشاكل، ومش مفيش قناعه خلاص. ناس بيبحثوا عن السعاده مثلا في منصب، صح؟ عشان يؤمر وينهى، فيقع في الظلم والتجبر والطغيان وما يحصلش السعاده برضو. والله العظيم، ويعيش قلقان ومريض وتعبان وخايف من كل الناس وعنده حرس خاص، صح؟ احنا بنمشي براحتنا، صح؟ بدون حراسات. في ناس ما يعرفوش يتحركوا إلا بالحراسات. والله العظيم، يعني أنا كنت كثير ما أقول لكم، أنا مثلا أنزل مصر في عطلة عادي جدا، نروح عند كورنيش النيل عندنا وأكل ترمس وأنا ماشي معايا أولادي، خلاص. بل سبحان الله، تجد بقى السعادة الأكبر حب الناس لك، ده بيسلم وده بيحضن وده وده عايز يتصور معاك، صح؟ بدون حراسات والله. ناكل ترمس وبنشرب مش عارف حمص الشام، ما برضه جاي من عندكم سبحان الله، حمص الشام الجميل ده، وناكل ذره مشوي، اتمشى في اي وقت واخرج في اي وقت وارجع في اي وقت، خلاص. غيرنا لا 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 لا، حراسات ومشكله وبالاوامر يبقى هل المنصب قبله السعاده والله قبله الشقاء وقبله الهم والغم. أنا سمعت مرة في برنامج تلفزيوني لبعض المشاهير والنجوم الكبار، نجوم القرف دول، كانوا بيسألوه، قال لهم والله أنا أتعس إنسان. قالوا إزاي؟ قال لهم ما بعرفش أمشي براحتي في الشارع أبدا، ما أعرفش، نفسي أرجع أيام زمان أعرف أخرج براحتي وأتعامل مع الناس براحتي، دلوقتي كل حاجة بأوامر وتعليمات، ما بعرفش أتحرك. يبقى السعادة مش في المنصب، والله بالعكس، بعضهم يبحث عن السعادة في زوجة أو في ولد أو في كذا، فتجيله زوجة تنكد عليه حياته، صح؟ شيلوا الهم، ويجيله واد يكفره ويخليه دايما فكره، صح؟ مش هنا السعادة، احنا عمالين ندور عليها بعيد ليه؟ هي جواك. فين يا عم الشيخ؟ والله العظيم في القلب، والله في القلب، بس انت بعدت عنها، انت انشغلت عنها وعمال تبحث عنها بعيد قوي، وهي فين؟ في قلبك. الأنس بربك، توحيد خالقك، اتباع نبيك، في ابتسامة تفتح القلوب وتزيل الهموم، في كلمة طيبة، هي دي السعادة. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، الأنس بالله وما والاه. يبقى جنتك فين؟ في قلبك، وانت بتبحث عنها فين؟ بعيد قوي وعمال تجري يمنة ويسرى، لا، هي جواك في القلب اهي، اسعد بها، كن ذاكرا لربك، فالذكر حياة القلوب. أو الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى فين سعادتك؟ في ذكر ربك. يبقى الإسلام سلامة وأمان واطمئنان. أو الله العظيم، الله در الفضيل بن عياد عندما قال: ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأصبعي أو بأخمصي أطأ الثريا، النجوم يعني، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. هذه السعادة يا إخوة. أو الله العظيم، النبي كان فقيرا، بيته كان ضيقا، أوذي وطرد، ورغم هذا كان أسعد الناس عليه الصلاة والسلام. ما في ابتلاء في الكون إلا نال منه النبي الحظ الأوفر. أي ابتلاء ممكن يخطر على بالك ابتلي به النبي. أو الله العظيم، لأنه أكمل الخلق، ابتلي في المال فكان عيشه قوتا كفافا، بيوت النام تلاقيش فيها غير الماء والملح. طيب، ابتلي في الزوجات، ماتت زوجته أحب النساء إلى قلبي خديجة رضي الله عنها، وكانت بمثابة خط الدفاع الخارجي عن الداخلي عن النبي. ماتت الزوجة، ابتلي في الأبناء والبنات، مات أولاده الصبيان جميعا في حياته، القاسم وعبد الله وإبراهيم عليهم السلام. ومن بناته ماتت رقية وزينب وأم كلثوم في حياته، وماتت فاطمة بعده بستة أشهر. ابتلي في الأولاد ولا لا؟ مات الأولاد ومات الأبناء. يبقى ابتلي في المال، ابتلي في الزوجة، ابتلي في الأولاد. إيه كمان؟ ابتلي في التهجير عن الوطن والمكان المحبب للقلب. مش أنت بس اللي هجرت، مش أنت بس اللي اغتربت، مش أنت بس اللي طرد، النبي طرد وأوذي، صح؟ ابتلي في بدنه، ضربوه بالأحجار حتى أدموا قدميه يوم أحد، سقط في الحفرة ودخل المغفر في وجنته وكسرت رباعياته، ما تصلوا عليه من أجل الدين، ها؟ وصبر. ابتلي في كل من حوله، أوذي أصحابه وقتل بعض أحبابه، قتل ياسر وسمية، ويمر عليهم ولا يملك لهم إلا الدعاء صبرا، آل ياسر إن موعدكم الجنة، ما تصلوا عليه. ابتلي بالمرض وكان يوعك وعكا شديدا لدرجة أشفق عليه أصحابه وسأله ابن مسعود أو غيره إنك لا توعك يا رسول الله؟ قال نعم أوعك كما يوعك الرجلين منكم. الله أكبر. يعني شوف أنت قمة الألم في المرض كرجل النبي ياخد ضعفك على طول. الله أكبر. في سكرات الموت يأمرهم أن يأتوا بماء من سبع أبار مختلفة ويصب على جسم النبي من الحمى ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. ما تصلوا عليه. ما في نوع من أنواع الابتلاء إلا وللنبي محمد أقبل الحظ منه والنصيب. تخيل كده أي ابتلاء تجد النبي ابتلي به عليه الصلاة ليه؟ عشان يوصل لنا الإسلام وننعم بالتوحيد وننعم بنعمة الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. ألا يحب هذا النبي؟ ألا يوقر هذا النبي؟ ألا ينصر هذا النبي؟ ألا يدافع عنه عليه الصلاة وأزكى التسليم صلى الله عليه وسلم؟ أسلما تسلما فإني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. من يسيئون إليه؟ يسيئون لنبيهم. استنى عم الشيخ، نبيهم إزاي؟ دول كفار. نعم، رسالة النبي خاصة أم عامة؟ عامة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العالمون جمع عالم، يعني جميع المخلوقات. أرسلناك للناس كافة. الله أكبر. إيه ده إيه ده إيه ده؟ يعني الجماعة اللي بيسيئوا للنبي دول ورسموا الكاريكاتيرات المسيئة دي في فرنسا وغيرها من أمة النبي؟ والله من أمة النبي، والله من أمة النبي. ويسيئون للنبي وللرسول الذي أرسله الله لهم. يا لأن أمة النبي تنقسم إلى قسمين، أمة إجابة وأمة دعوة. أمة الإجابة كل من آمن بالنبي واتبع. نحن من أمة إيش؟ الإجابة، لله الحمد والمن. أمة الدعوة كل من عاند النبي وكفر به عندما أرسل إليه ولم يقبل دعوتهم. يعني أبو جهل من أمة النبي والله، بس أمة إيه؟ الدعوة، إنه جاءه داعيا. أبو لهب من أمة النبي. رؤساء الكفر في العالم اليوم من أمة النبي والله. فتخيل بقى الجهل عندما يعني يخيم على العقول فيجعلها تسب أطهر مخلوق وتسيء إلى أعظم إنسان الذي أرسله الله رحمة لهم قبل غيرهم. كان من دعائه لهم اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. طب يوم القيامة والله يكون رحمة لهم اللي بيسيئين له دول حتى إن ماتوا على الكفر، سيكون النبي يوم القيامة رحمة لهم. الشفاعة العظمى خاصة بالنبي. يعني شفاعة عظمى؟ يعني يشفع في أهل الموقف جميعا ليبدأ ربنا الحساب ويرحمه من عناء هذا اليوم. يبقى الشفاعة للمؤمن والكافر للطائع والعاصي اسمها الشفاعة العظمى للأهل الموقف جميعا. شوف الرحمة. عشان كده قلت لكم في طيات حديث لو عرفوه لآمنوا به واتبعوه. وده دوري ودورك نعرفهم على سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال فإني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. في دعوتنا بيان للمحجة وإقامة للحجة. بيان للمحجة الآن، أوضح لكم الطريق وأنتم أهل إيمان فيزداد إيمانكم وثباتكم والدفاع عن نبيكم، أليس كذلك؟ إذا بينا المحجة. هناك أناس لا يقتنعون ولا يقبلون ويرفضون ويعادون، فقد أقمنا عليهم الحجة. يبقى أنت في شأنك كل بيان للمحجة وإقامة للحجة، فتبذل الحق بدليله واعلم أن الهادي هو الله. اللي آمن بينا له المحجة، واللي كفر وعاند أقمنا عليه الحجة حتى لا يكون له عذر يوم العرض على خالق السماء والأرض. قال فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما أجعلكما ملكين كما أنتم على بلادكم، وإن أبيتما أن تقر بالإسلام فإن ملككما زائل. لا محالة يا إخوة، كل من حارب الدين هزم وانتكس. دي قاعدة قد يطول الوقت، نعم نعم، لعلة الاختبار والابتلاء والامتحان. بيمتحن ربنا، بيمتحننا يا أخي، أنت مستعجل ليه؟ أنا بامتحنك الآن، في امتحان وابتلاء، في حكمة. طيب، لكن الحق منصور والباطل مهزوم مخذول، دي قاعدة. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إمتى بقى؟ دي مش بتاعتي ولا بتاعتك، دي مقادير الملك جل جلاله في الوقت الذي حدد وعين. سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وخيلي تحل بساحاتكم، في جيوش هتجيلكم عشان نرفع الظلم عن المظلومين ونقيم العدل وننشر الحق. وتظهر نبوتي على ملككما، هي دي الرسالة اللي نبعتها وهذه بنودها. واختار لها عبقريا من أصحابه عمرو ابن العاص رضي الله عنه أرضاه. عمرو ابن العاص بقى لما حمل الرسالة دي هيروح لأحد الأخوين وهيدور بينهم نقاش كبير قوي عن الإسلام والتعريف بنبي الإسلام، كلنا في أمس الحاجة لكلام عمري وتعليم عمري لغير المسلمين وبيان منزلة نبي من كلام عمرو بن العاص. ده إن قدر بقاء فكان لقاء. نواصل إن شاء الله تعالى، نخبركم فقط بالبرنامج عشان تكونوا على بينة. يبقى كل يوم اثنين عندنا هنا محاضرة درس السيرة، من الأسبوع القادم كمان هيعقبها محاضرة أخرى برضو في السيرة بس تبع معهد الهداية للتعليم عن بعد، هتبدأ فيه الدراسة الأسبوع القادم. يبقى عندنا محاضرتين لمن أراد أن يستمر معنا، يعني إنما يكون بث مباشر للمعهد عقب هذه المحاضرة. يوم السبت في المسجد هنا عندنا المحاضرة تاني تفسير ودرس العقيدة، ويوم الأحد عندنا الدرس في مسجد بلال مالشتات عقب العشاء شرح السنة للبربهاري. يوم الاثنين هو معاكم هنا بعد العشاء. يوم الثلاثاء يكون في ديلينجن ومدينة ميرسيش عقب المغرب وعقب العشاء. يوم الأربعاء معكم هنا اللقاء المفتوح بث المباشر عقب العشاء. يوم الخميس مسجد بلال مالشتات عقب العشاء درس الفقه. يوم الجمعة عقب صلاة المغرب درس فقه المرأة المسلمة بث مباشر إن شاء الله. هذا عن البرنامج، أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.